في سؤاله: أيهما أفضل، الدراسة لكي ينال الشخص الشهادة أم التعليم الديني فقط وحفظ القرآن ودروس العقيدة؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يمكن للإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، فيقرأ في المدارس والمعاهد والكليات النظامية، ويقرأ على المشايخ في المساجد، ويحفظ القرآن وله نفات. وفي الوقت الحاضر أرى أنه لا بد من أن ينال الإنسان الشهادة، لأن الوظائف الآن أصبح ميزانها تلك الشهادات، ولا يمكن أن يتوصل الإنسان إلى منزلة ينفع بها المسلمين النفع المطلوب إلا بالشهادات، حتى يتمكن من أن يكون مدرسا في المعاهد والمدارس والجامعات، يتمكن أن يكون قاضيا من القضاة، يتمكن أن يكون عضوا في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أن المجالات الآن أصبحت مبنية على الشهادة، والإنسان إذا طلب العلم لينال الشهادة لهذا الغرض، أي لينفع المسلمين بما يحصل له من الوظائف، فإن هذه النية لا تقدح بالإخلاص، لأنه اتخذ هذه الشهادة وسيلة وذريعة لنيل أمر مقصود شرعي. نعم،
جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة السائل يقول: ما حكم من يأمر أبناءه بالصلاة من سن التمييز حتى يبلغوا سن 15، بعد ذلك لا يستجيبون هؤلاء الأطفال أو الأبناء لآبائهم، فبماذا توجهون الآباء نحو هذه المسؤولية في المحافظة على الصلاة؟
إني أظن أن من اتقى الله عز وجل واتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإرشاده في أمر أولاده من ذكور وإناث في الصلاة لسبع وضربهم عليها لعشر، وسأل الله لهم الهداية، لا أظن أن الله عز وجل يخيبه في أولاده، وأنهم سيستقيمون. لكن المشكل أن بعض الناس يهمل هذه الأمانة ولا يبالي بها، صلى أولاده أم لم يصلوا، صلحوا أو فسدوا، استقاموا أم جاروا، ثم إذا كبروا عوقب بعقوقهم إياه لأنه لم يتق الله فيهم فلم يتق الله فيه. فلا أظن أن أحدا اتق الله في أولاده وسلك سبيل الشريعة في توجيههم إلا أن الله سبحانه وتعالى يهدي أولاده. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة موجهة لفضيلتكم، استفسر فيها السائل عن حديث عن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: تقعد قعدة المغضوب عليهم. رواه أبو داود. نرجو شرح الحديث.
الحديث معناه واضح، يعني أن الإنسان لا يتكى على يده اليسرى وهي خلفه جاعلا راحته على الأرض.
يقول: إذا قصد الإنسان أيضا بهذه الجلسة والجلسة الاستراحة وعدم تقليد اليهود، هل يأثم بذلك؟
إذا قصد هذا فليجعل اليمنى معها ويزول النهي.
يقول هذا السائل: ما رأي فضيلتكم في زيارة المرأة لقبر المصطفى صلى الله عليه وسلم؟
اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يحرم عليها أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زائرات القبور. ومنهم من قال لا بأس بذلك، لأنها وإن وقفت عند الحجرة فإنها لم تزر القبر، إذ بينها وبين القبر جدران ثلاثة فهي لم تصل إليه، وغاية ما هنالك أنها وقفت حول القبر. وأرى أن المسألة ما دامت قد اختلف فيها العلماء ولم يؤثم أحد من العلماء المرأة إذا لم تزر قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرى أن لا تزور القبر. أولا أن هذا وإن كان بينها وبين القبر هذه الجدران تسمى عند الناس زيارة، وثانيا ما دام العلماء مختلفين في هذه المسألة، منهم من يقول تأثم ومنهم من يقول لا تأثم أو تؤجر، فالسلامة أسلم. وهي إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أي مكان من الأرض فإن سلامها يبلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
جزاك الله خير. هل التسبيح بعد الصلاة يجب أن يكون في نفس المكان الذي يصلي فيه الشخص؟ تقول لأني امرأة متزوجة ولي أولاد فلا أستطيع أن أجلس حتى أكمل التسبيح، فأكمله وأنا أقوم بشأن أفراد أسرتي.
لا يشترط في الذكر خلف الصلوات أن يكون في المكان. قال الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال عز وجل في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. لكن أهم شيء أن يكون قلبها حاضرا عند الذكر. نعم.
جزاكم الله خير. تقول السائلة فضيلة الشيخ ما صحة قول بأن أول علامات الساعة الكبرى هو طلوع الشمس من مغربها؟
هذا ليس بصحيح. طلوع الشمس من مغربها متأخر، لأن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى كلها قبل طلوع الشمس من مغربها. نعم.
السائلة هذه تقول كنت أجلس في أحد المجالس وسمعت أختين لا أعرفهما تسأل إحداهما الأخرى عن حكم شرعي، فأجابتها بأنها لا تعلم عن الحكم، وكانت هذه المرأة قد سمعت حكم هذا الأمر من أحد العلماء في برنامج نور على الدرب، فهل تقول أخبرها رغم أنها لم توجه لها السؤال؟
خلاصة القول أو خلاصة هذا السؤال أن امرأة سألت أخرى عن حكم مسألة شرعية، فقالت لا أدري، وكان إلى جانبهما امرأة تعرف الحكم الشرعي، فهل تخبر هذه السائلة معنا لتسألها؟ فالجواب نعم تخبرها، لأنها محتاجة. كما لو أن امرأة سألت أخرى درهما لتشتري به خبزا لها فقالت ليس معي شيء، والأخرى معها الدرهم فتعطيها، بل هذا أبلغ لأنه علم شرعي. فتقول مثلا المرأة الثالثة إني سمعت في نور عن الدرب أن هذه المسألة حكمها كذا وكذا، وحينئذ تنتفع السائلة والمسؤولة.
طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سين جيم صاد من جدة يقول لقد تبت إلى الله تعالى والحمد لله وأحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، ولكن عندما أبدأ في الصلاة لا أستطيع أن أخشع في صلاتي وأتذكر ما كنت أفعله قبل الصلاة أو ما سوف أفعله بعد الصلاة، أو أتذكر ما كنت أفعله من ذنوب ومعاصي في الماضي قبل توبتي، مع العلم بأنني أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أكثر من 3 مرات، فكيف أركز في الخشوع في الصلاة؟ وهل هناك دعاء يقال لرد الشيطان ووسوسته؟
نعم. شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا، فأمر الشاكي أن يدخل عن يساره 3 مرات مستعيذا بالله من الشيطان الرجيم، قال ففعلت هذا فأذهب الله عني ما أجد. وعلى هذا فنقول للسائل افعل هذا، إذا أحسست بالاستغراق في الهواجيس فادخل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسوف يذهب عنك ما تجد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. أختكم السائلة ريهام محمود تقول سمعت من بعض الناس بأنه من اللازم أن تقصر الأظافر بعد 40 ليلة، فنرجو من فضيلتكم إيراد النص سواء من الكتاب أو السنة يؤيد هذا القول، وهل المقصود أظافر اليدين والرجلين أم أظافر اليدين فقط؟
الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشارب والأبط والعانة والأظفار ألا تترك فوق 40 يوما أو قال ليلة. فالمسألة ليست خاصة بالأظفار، بل هي في الأظفار وفي الإبط وفي العانة وفي الشارب، لا تترك فوق 40 يوما. ومن الخطأ أن بعض النساء خاصة تبقي أظفارها تطول، وبعضهن تقص أظفارها إلا ظفر أصبع واحدة فتبقيها حتى تكون كرأس الحربة، وكل هذا من الجهل. وإلا فأظن أن المسلم إذا علم بحكم الله ورسوله فلن يحيد عنه. المهم أن لا تترك هذه 4 فوق 40 يوما.
أحسن الله إليكم. السائل وليد صالح علي الشهاب له مجموعة من الأسئلة، يقول أرجو أن تعرضوها على فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول هل هناك أدعية استفتاح مخصصة لصلاة الفريضة وأخرى مخصصة لصلاة النافلة؟
ليس هناك شيء مخصص إلا صلاة الليل، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتحها بقوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، والباقي يستوي فيه الفرض والنفل. فيستفتح إما بقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإما بقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي الماء والثلج والبرد.
يقول هل يكرر دعاء الاستفتاح في صلاة الليل في كل ركعتين؟
نعم، دعاء الاستفتاح مشروع عند كل تكبيرة إحرام، فإذا كبرت للإحرام في فريضة أو نفل فاستفتح.
حفظكم الله. يقول الشيخ بالنسبة لصلاة الجنازة وصلاة العيدين والكسوف أيضا هل يقال دعاء الاستفتاح؟
صلاة الجنازة قال العلماء إنه لا يستفتح لها لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود ولا تشهد، فهي مبنية على التخفيف. وأما صلاة العيدين صلاة الاستسقاء صلاة الجمعة فهي كغيرها من الصلوات يستفتح لها.
يقول حدثونا عن آداب الدعاء وما هي أوقات الاستجابة وما موانع الدعاء.
إجابة الدعاء من آداب الدعاء وهو أهمها أن يخلص الإنسان في دعائه لله عز وجل، وأن يعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الأمر بيده، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ثانيا أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن الله سيجيب دعاءه، ولا يستحسر فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ثالثا أن يحرص على الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنها خير الدعاء وأجمعه وأنفعه. رابعا أن يرفع يديه إلى الله عز وجل في غير المواضع التي وردت السنة بعدم الرفع فيها، فإنه لا يرفع يديه فيها. خامسا أن يبدأ بالثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذا من أسباب إجابة الدعاء. أما موانع إجابة الدعاء فمنها أن يدعو الإنسان ربه وهو شاك متردد، ومنها أن يكون معتديا في دعائه، فإن الله تعالى لا يحب المعتدين ولا يجيب دعاءهم. ثالثا أن يكون آكلا للحرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. أما مواطن الإجابة إجابة الدعاء فمنها السجود، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومنها الدعاء في التشهد بعد التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر التشهد قال ثم يتخيل من الدعاء أعجبه إليه. ومنها الدعاء في آخر الليل، فإن الله تعالى ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومنها الدعاء بين الأذان والإقامة، فإنه لا يرد. ومنها الاضطرار، فإن الله تبارك وتعالى لا يرد دعوة المضطر، كما قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ومنها الظلم، فإن المظلوم لا ترد دعوته، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ الزكاة، قال إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول ما هو اسم الله الأعظم؟
اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، تقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وقد ذكر هذان الاسمان الحي القيوم في ثلاثة مواضع من كتاب الله، ذكر في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وذكر في سورة طه من قوله تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم.
جزاكم الله خير. يقول هذا السائل في سؤاله يا فضيلة الشيخ: ما الواجب علينا نحو الصحابة الكرام؟
الواجب علينا محبتهم واحترامهم والذود عن أعراضهم، والسكوت عما جرى بينهم من القتال واتهام من سبهم بالنفاق، وذلك لأنه لا أحد يجرؤ على سب الصحابة رضي الله عنهم إلا من غمسه النفاق والعياذ بالله، وإلا فكيف يسب الصحابة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال: لا تسبوا أصحابي. ثم إن سب الصحابة قدح في الصحابة وقدح في الشريعة وقدح في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدح في حكمة الله عز وجل. أما كونه قدحا في الصحابة فواضح، وأما كونه قدحا في الشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كان ناقل الشريعة على الوصف الذي يسبهم به من سبهم لم يبق للناس ثقة بشريعة الله، لأن بعضهم والعياذ بالله يصفهم بالفتور والكفر والفسوق، ولا يبالي أن يسب هذا السب على أشرف الصحابة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأما كونه قدحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه بالنسبة لاعتباره ومعرفة قدره، ولذلك تجد الناس إذا رأوا هذا الشخص صاحبا لفاسق نقص اعتباره عندهم، وفي الحكمة المشهورة بل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وفي الحكمة المشهورة المنظومة عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وأما كونه طعن في حكمة الله فهل من الحكمة أن يختار الله لأشرف في خلقه محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأصحاب الفجرة الكفرة الفسقة؟ والله ليس من الحكمة. نعم،
جزاكم الله خيرا. في سؤاله الثاني يقول هذا السائل: ما حكم الخوض في ذات الله يا شيخ؟
لا يمكن الخوض في ذات الله عز وجل، لأن الوصول إلى معرفة حقيقة ذات الله عز وجل مستحيل. ومن رام ذلك فقد يقع في هلاك وشقاء. نعم، نفكر ونتأمل في أسماء الله وصفاته، كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم،
جزاكم الله خير. هذا السائل من اليمن عبد علي يقول: فضيلة الشيخ، نحن نصلي العشاء في رمضان، وبعد أن يسلم الإمام من الفريضة نقوم مباشرة لأداء صلاة التراويح دون أن نؤدي سنة العشاء البعدية، فما هو الثابت شرعا في ذلك؟
هذا لا ينبغي، ينبغي إذا أقيمت، فإذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة أن يذكر الناس ربهم عز وجل كما أمرهم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ثانيا، أن يصلي الناس الراتب راتبة العشاء. وقول السائل البعدية لا معنى لها، لأنه معروف أن صلاة العشاء ليس لها راتبة قبلية.
طيب،
ثم بعد ذلك يقيمون صلاة التراويح. هذا هو الذي ينبغي في الترتيب. نعم.
نختم هذا اللقاء بهذا السؤال، يقول فيه السائل: ما حكم ترديد عبارة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، ما حكم ترديد هذا بصوت جماعي ومرتفع دبر الصلوات المكتوبة؟
حكم هذا بدعة، لأن خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والأمور التعبدية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، ما تؤخذ بالرأي ولا بعمل الناس، لأن الأصل في العبادات التحريم حتى يقوم دليل على أنها عبادة مشروعة، كما قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ولقول الله تعالى منكرا على المشركين: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب الكف عن هذه البدعة، وأن يشتغل المصلون بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل منهم يذكر الله وحده.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم.